بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دار الحديث بالفيوج يقدم درس فضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي العدني حفظه الله في شرح كتاب الطهارة من الدرار المضية، شرح الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله من مسائل فيما يتعلق في ذكر النجاسات، ومما مر معنا من النجاسات ما ذكره من نجاسة الروث. وعلمنا أن الصحيح في المسألة التفريق بين روث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. وما هو الدليل على هذا التفريق؟ ها، عن من؟ ما هو الدليل على هذا التفريق؟ ها، في أحد؟ فضل شيخ رياض. نعم، رواية حديث ابن خزيمة: إنها ركس، إنها روثة حمار. نعم، جمعا مع الأدلة الأخرى الواردة في هذا الباب. ومر معنا من المسائل نجاسة دم الحيض، وما هو الدليل على نجاسة دم الحيض؟ نعم، دليل، ها، أحد من خلف دليل؟ نعم، تفضل. نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة حين سألته أن تحكه بضلع وتغسله بماء وسدر، وكذلك ما جاء في الروايات الأخرى في الأمر بغسل هذا الدم، وهذا يدل على نجاسته، أي الأمر بغسله، لأنها سألت عن ثياب الحيض فهي تريد أن تصلي به، كيف تصنع بهذا الدم؟ طيب، وسائر الدماء، ما حكم سائر الدماء؟ نعم، الصحيح في سائر الدماء، نعم، ما هو التفصيل؟ نعم، مسألة فيها خلاف، والصحيح التفصيل بين ما كان مأكول اللحم وما لم يكن مأكول اللحم، هذا هو الصحيح والله أعلم، جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب. ها؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله في الكلام على الآتي إن شاء الله. كذلك مر معنا لحم الخنزير. لحم الخنزير، الراجح في لحم الخنزير أنه ماذا؟ ها؟ نجس. نعم، رجس بمعنى نجس على الصحيح، والمسألة فيها خلاف، والمسألة فيها خلاف. ومر معنا كذلك الميتة. المؤلف رحمه الله أشار إلى الآية وذكر حكم الميتة، وعلمنا أن كذلك الميتة في حكمها خلاف، والصحيح ماذا؟ الصحيح في حكم الميتة، ها، عند من؟ ها، تفضل الوالد، ها، ارفع صوتك ما اسمع. ليس بنجس مطلق، قيل هذا احد الاقوال، والثاني نجس مطلق، والثالث التفصيل، وهو الراجح. فما هو التفصيل؟ ها، نعم، ها، الخنزير فقط هكذا، ها، أي إذا كان لا يؤكل لحمه فهو نجس بإجماع. وإذا كان مما يؤكل لحمه ففيه خلاف، والصحيح ماذا؟ ها؟ أنه نجس، نعم، إلا إذا دبغ الإهاب، أيما إهاب دبغ فقد طهر. إذن نفهم من هذا أن الإهاب إذا لم يدبغ فهو إيش؟ نجس. ثم إهاب غير المأكول ما حكمه على الراجح؟ ها؟ غير المأكول نجس، الصحيح والمسألة فيها خلاف. غير المأكول الصحيح نجس، المسألة فيها خلاف. والحديث الوارد في هذا أيما إهاب دبغ فقد طهر مع حديث ابن عكيم، ما هو حديث ابن عكيم شيخ رياض؟ ها؟ لا تنتفع منها بإهاب ولا عصب. الإمام أحمد رحمه الله في أول الأمر توقف في حديث ابن عكيم، ولهذا كان يقول بالحديث الأول حديث ابن عباس، ثم تراجع فقال بحديث ابن عكيم رحمه الله، ولهذا صار له قولان في المسألة. والقاعدة عندنا إذا صحت الأدلة وصار ظاهرها التعارض، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. كيف نجمع بين الدليلين؟ لا تنتفع منها بإهاب ولا عصب إذا كان ماذا؟ إذا كان ماذا؟ غير مأكول اللحم. إذا كان غير مأكول اللحم فلا ننتفع منها بإهاب ولا عصب. وإذا كان مأكول اللحم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وعلى هذا لو أتي لك بجلد ثعبان هل يطهر؟ لا يطهر. السودانيون يحبون النعال من جلود الثعابين، فنخبرهم بأن نجسة ما طهرت ولو دبغت. ومن يستعمل أهب كذلك النمور والحيوانات المفترسة كذلك نقول لهم الصحيح أنها لا تطهر، الصحيح أنها لا تطهر. وبعض أهل العلم قال حتى لو طهرت فالإسلام حرمها. لماذا؟ قالوا لشيئين: الشيء الأول على الصحيح أنها لا تطهر فأثر النجاسة يبقى، والنجاسة لم تحرم لأجل حكمها الشرعي في الطهارة فقط، ولكن لآثار النجاسة، لآثار النجاسة. لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا تنتفع منها بأهاب ولا عصب، هذا يدل أن الخبث يبقى فيها، أن الخبث يبقى فيها. وفعلا قال بعض الأطباء المعاصرين أن أثر هذه الحيوانات يبقى في جلودها، حتى أن جلودها تؤثر على من ينتفع بها باللبس، من ينتفع بها باللبس. والأمر الثاني أن لبس هذه الجلود يؤثر على صاحبها، ويؤثر يعني يضع أثر وتأثير، الأثر بالمخالطة والملابسة، والآخر الخلق. الطبع إذا صار يميل إلى السباع يكون عند الإنسان خلق السباع، خلق السباع. انظر المرأة لما تميل إلى الورد تصير ماذا؟ امرأة رقيقة. ولذلك إذا رأيت امرأة تميل إلى الثعابين وتميل إلى الأشياء الخشنة فانتبه، ممكن يوم من الأيام تكون متعصبة عليك وتصير مثل الوحش. لكن إذا رأيت امرأة تميل إلى لون الزهور والروائح العطرية فاعلم أنها امرأة إيش؟ رقيقة. هذا مجرب أو ليس مجرب؟ هذا مجرب. وكذلك في الرجال، كذلك في الرجال. والطبع بالتطبع، الطبع بالتطبع. انظر الرجل يأتي من المدينة فتضعه في البادية، يعيش مع أهل البادية في حياة الجفاء والغلظة، يأتيك بعد فترة وإذا به رجل قبل أن يكون رجل، أليس كذلك؟ بالجفاء والغلظة والتعامل مع الحيوان ومع الإنسان بغلظة. فكذلك المخالطة لهذه الجلود والحيوانات تؤثر على أصحابها، ولهذا حرم الإسلام الانتفاع بجلود الأنمار ونحوها. طيب، توجد أشياء، المؤلف طبعا في كتاب مختصر بعض الأشياء من باب إتمام الفائدة تذكر. النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ميتتان، وهما ماذا؟ الحوت والجراد، أحلت لنا ميتتان ودمان، فالحوت والجراد مما يستثنى من الميتات، مما يستثنى من الميتات. وكذلك من المسائل التي اختلف فيها ما ليس فيه دم في الميتة كالريش والشعر والأظافر ونحوه، فأكثر أهل العلم على أنها طاهرة، أكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم يرى أنها طاهرة، وجماعة آخرون وليس بقليل يرون أنها نجسة. والصحيح الطهارة لعدم وجود دليل صحيح صريح يدل على النجاسة، هذا إذا لم يكن فيها ماذا؟ إذا لم يكن فيها دم، إذا لم يكن فيها دم، يعني الذي يستخدم الجنابي من بعض العظام أو الناب ونحو ذلك، فما دام أنه ليس فيه دم فالصحيح أنه ليس بنجس. أين آخر موضع وقفنا فيه؟ فما لم يرد فيه شيء هذا؟ ها؟ وهكذا يلزم نجاسة أعيان، نعم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهكذا يلزم نجاسة أعيان وقع التصريح بتحريمها وهي طاهرة بالاتفاق، كالأنصاب والأزلام وما يسكر من النباتات والثمرات بأصل الخلقة. فإن قلت: إذا كان التصريح بنجاسة شيء أو رجسيته أو ركسيته يدل على أنه نجس كما قلت في نجاسة الروث ولحم الخنزير، فكيف لم تحكم بنجاسة الخمر لقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس؟ قلت: لما وقع الخمر هاهنا مقترنا بالأنصاب والأزلام كان ذلك قرينة صارفة لمعنى الرجسية إلى غير النجاسة الشرعية. وهكذا قوله تعالى: إنما المشركون نجس، جاءت الأدلة الصحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين كما ورد في أكل ذبائحهم وأطعمتهم والتوضؤ من آنيتهم والأكل فيها وإنزالهم المسجد، كان دليلا على أن المراد بالنجاسة المذكورة في الآية غير الشرعية، بل قد ورد البيان من الشارع لذلك بما لا يحتاج إلى زيادة. فقال في وفد ثقيف لما أنزلهم المسجد: ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء، إنما أنجاسهم على أنفسهم. والحديث كما أشار إليه في التعليق مرسل، لكن معناه صحيح، يعني كما تقدم أن النجاسة الصحيح نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه أدخل المشركين المسجد، بل أسر بعضهم في المسجد. قال: فهذا يدل على أن تلك النجاسة حكمية حسية، والتعبد إنما هو بالنجاسات الحسية. وأما ما ورد فيه ما يدل على نجاسته ولكنه قد عورض بما هو أرجح منه، فلا شك أنه يتعين العمل بالأرجح، فإن عورض بما يساويه فالأصل عدم التعبد بما يتضمن ذلك الحكم حتى يرد موردا خالصا عن شوب المعارضة أو راجحا على معارضة. وبالجملة فالواجب على المنصف أن يقوم مقام المنع ولا يتزحزح عن هذا المقام إلا بحجة شرعية، وقد أوضحت في مصنفاتك شرح المنتقى، يعني شرحه نيل الأوطار، وحاشية الشفاء، يعني وبل الغمام على شفاء الأوام. قال: هذه المباحث المتعلقة بالنجاسة بما لا يحتاج الناظر في ذلك إلى نظر في غيره فليراجع. طيب، أورد هذه الفقرة كالخاتمة لهذا الفصل، ويشير فيه إلى أربعة أمور. الأمر الأول يشير إلى نجاسة الأنصاب والأزلام أنها نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، وبهذا انتقل إلى المسألة الثانية، وهي أن نجاسة الخمر وكذلك ما كان بمعناه من المسكرات من النباتات أو المخدرات أو المفترات كالحشيش والدخان ونحوه من خبائث النباتات فإنها كذلك معنوية لا حسية. واستدل على ذلك بدليل الاقتران المذكور في الآية، فقوله سبحانه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، يؤكد بأن هذا الحكم ماذا؟ حكم يدل على الأمر المعنوي لا الحسي. ولو قلنا أنه حسي لأرجعناه إلى آخر مذكور كما تقدم معنا أن الأصل يعود إلى إيش؟ إلى آخر مذكور، وآخر مذكور هو ماذا؟ الأزلام. ها؟ الأزلام حسي أو معنوي؟ معنوي. فعلم أنه لو عطفناه على ما قبله فهو كذلك معنوي، ويؤكد ذلك الميسر. الميسر معاملة، فهي معاملة رجسة، فدل ذلك أن الخمر كذلك رجسه رجس معنوي لا حسي، رجسه رجس معنوي لا حسي، وهو الواقع، وهو الواقع. فلذلك حكم المؤلف رحمه الله وهو الراجح والمسألة فيها خلاف إلى أن نجاسة الخمر وما كان بمعناه نجاسة معنوية لا نجاسة حسية. ويلحق بذلك كما ذكر أنواع من النباتات والثمار التي تسكر، التي تسكر. فالنبيذ بجميع أنواعه خبيث ورجس، ولكنه ليس نجس، يعني النجاسة الحسية. والأمر الثالث أو المسألة الثالثة نجاسة المشركين، وأشار رحمه الله إلى أن نجاسة المشركين الراجح أنها كذلك نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية. ولذلك كان ما يدل في الشرع على عدم نجاستهم النجاسة الحسية إذ أدخلوا إلى المسجد، فقول الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أي لأجل شركهم وكفرهم، وهذا من النجاسة المعنوية. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا بكر بالحج في السنة التاسعة حين فرض الحج أمر عليا أن ينادي ألا يطوف بالبيت ماذا؟ مشرك ولا عريان، لا يطوف بالبيت مشرك ولا عريان، يعني تمهيدا لمنع المشركين من الطواف وقرب البيت، لا لأجل النجاسة الحسية ولكن لأجل النجاسة المعنوية، وهو خبث الشرك وأهله. فقرب المشرك إلى البيت مدعاه لحصول الأفعال الإيش؟ الشركية. ماذا يريد المشرك حين يأتي إلى البيت؟ يريد أن يشرك، والإسلام قد جاء وصارت مكة دار إسلام، فبعد أن صارت دار إسلام لا يسمح لأحد أن يفعل الشرك في دار الإسلام. هذا معنى الآية والحديث، هذا معنى الآية والحديث، لا يسمح للمشركين بأن يفعلوا شيء من الشركيات في أرض الإسلام وفي كذلك البلد الحرام، هذا المعنى. ويؤكده قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا عريان، فالعريان هل عنده نجاسة؟ لا، وإنما هذا من فعل أهل الجاهلية، هذا من فعل أهل الجاهلية، كان عندهم عقيدة أن الإنسان إذا أراد أن يتخلص من ذنوبه كذلك يتخلص من ثيابه التي أذنب فيها، ويقولون ما عندنا ثياب لم نذنب فيها، كل ثيابنا فعلنا فيها ذنب، إذن إيش الحل؟ طوف وأنت عريان، طوف وأنت عريان، إذا أردت الطهارة فاخلع ثيابك كلها وطوف وأنت عريان. هذه عقيدة جاهلية جاء الإسلام بالنهي عنها. فهذا هو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والمسألة الأخيرة أشار رحمه الله إلى أن ما سوى ذلك مما لم يذكر فيه شيء فالأصل فيه الطهارة، ولا نحكم على شيء بالنجاسة إلا ما دل الدليل على نجاسته. ويبقى هناك أشياء لم يذكرها المؤلف رحمه الله في النجاسات، وصحيح أن فيها خلاف لكن الراجح أنها نجسة، فالخارج من السبيلين من مخرج الغائط والبول الصحيح أنه له حكم ذلك إذا كان رطبا، وإذا كان جافا وليس فيه رطوبة ففيه خلاف. والأول مثل الدم مثلا الذي يخرج من مخرج البول أو يخرج من مخرج الغائط أكرمكم الله، فهذا حكمه أنه حكم ما يخرج من هذا الموضع فهو نجس. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث علي: كنت رجلا مداء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد الحديث، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين أن ينضح فرجه، في رواية يغسل ذكره ويتوضأ. فاستدل العلماء على ذلك بأن الخارج من هذا الموضع نجس. ومن باب أولى الودي، من باب أولى الودي الذي يخرج مع البول أو بعد البول، فهو في الغالب يخالط البول، فحكمه حكمه على الصحيح من أقوال أهل العلم، بل بعض أهل العلم نقل فيه الإجماع، والمسألة فيها خلاف. وكذلك ما يخرج ولو كان ليس رطبا لكن فيه رطوبة كالحصى تخرج ونحوها، فحكمها حكم ما يخرج منه في الموضع الذي يخرج منه. فما يخرج من هذا الموضع فهو ماذا؟ فهو نجس. ما يخرج من هذا الموضع فهو نجس. وما يخرج وهو جاف هل الصحيح أنه طاهر أو نجس؟ قال بعض العلماء بالطهارة لعدم وجود أثر النجاسة، وهذا أمر مشتبه لكونه يخرج من نفس المخرج الذي تخرج منه النجاسة. فإذا كان كذلك فالأولى اتقاء الشبهات والاحتفاظ بالأصل، فالأصل الخارج من موضع النجاسة أنه نجس، وقد يظن الإنسان أنه جاف ولكنه ليس كذلك. يبقى الأخير وهو ما خرج من غير مخرج الغائط والبول، وهو ما يخرج من مخرج الولد، فما حكمه؟ الصحيح أنه طاهر، فالمني طاهر بنص حديث عائشة كانت تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم تقشطه فيخرج ويصلي فيه ولم يكن يغسله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على طهارته. ولهذا رجح عدد من العلماء وبعض مشايخنا المعاصرين أن رطوبة فرج المرأة الصحيح أنه طاهر وليس بنجس، لأنه يخرج من مخرج الولد ولا يخرج من ماذا؟ من مخرج النجاسة، ولا يخرج من مخرج النجاسة. والله تعالى أعلم.